بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة النحل نبدأ بدرس جديد، وهذا هو الدرس الثاني. يقول الله عز وجل: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، أي خلق هذا الجنس البشري من نطفة مهينة ضعيفة وهي المني. فذكر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أنه خلق الإنسان من نطفة، أي جنس الإنسان. أما آدم فخلق من طين، فجنس الإنسان، وهو مني الرجل ومني المرأة، بدليل أن الله عز وجل قال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أي أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة. خلق الإنسان من نطفة، وقد أمر الله عز وجل أن ينظر أي الإنسان مما خلق في آية قول الله عز وجل: فلينظر الإنسان مما خلق. وهنا سؤال: لماذا أمر الإنسان بذلك؟ ليترك التكبر أو لا؟ نعم، ليترك العلو والتكبر واستحقار الآخرين. ويدل لذلك قول الله عز وجل: ألم نخلقكم من ماء مهين. فحينما ينظر الإنسان إلى أصله ما يتكبر، فما بالك كما سيأتي الآن يخاصم في البعث وأنت أصلك من نطفة. ولذلك قال الله عز وجل: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. خلق الإنسان من نطفة، فإذا هو أي بعد نعمة الله عليه بخلقه في أحسن تقويم وقومه عبر مراحل حتى وصل إلى أن صار وتكامل وعظم، خصيم مبين، شديد الخصومة، بين الخصومة. هذا الإنسان الذي أصله كذا صار شديد الخصومة، يخاصم ربه، يعاند ربه في البعث ذلك الكافر، ويخاصم في البعث ويكذب رسله. وقد خلق ليكون عبدا لا ضدا، ينكر البعث. قال الله عز وجل في آخر سورة ياسين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا نسي خلقه، أخرج عظم مفتت، قال من يحيي هذه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، شف نسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، ذلك الكافر يقول من يحيي العظام وهي رميم، فتات أصبحت كالتراب، من يحيي العظام وهي رميم. يعاند ويخاصم ويجادل، فجاءه الرد: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. نسأل الله السلامة. ويقول الإنسان: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. وقد ذكرنا ذلك في تفسير في قديم ضمن التفسير وأدلة البعث. فإذا هو خصيم مبين. وإذا يقول ابن الجوزي: لقد خلق من نطفة وهو مع ذلك يخاصم وينكر البعث، أفلا يستدل بأوله على آخره بأن من قدر على إيجاده أولا قادر على إعادته ثانيا. نعم، من فوائد هذه الآية تحقير الإنسان الذي يخاصم ويجادل ويعاند الرسل. ومن فوائد الآية أن من أسباب الخضوع للجبار تبارك وتعالى أن ينظر الإنسان في نفسه مما خلق. ولذلك روي في قصة أن أحد الخلفاء أو أحد الأمراء أو أحد الأغنياء مر على أحد العلماء الزهاد فلم يقم له، فقال له: وما تعرفني؟ قال: بلى أعرفك، أولك نطفة وآخرك جيفة. ومن فوائد الآية طغيان الكفر، حيث يتكبرون وهم خلقوا من أحقر الأشياء. ومن فوائد الآية بيان أن الإنسان خلق من ضعف، ومن فوائد الآية أن هذا الإنسان الذي خلق من هذه المادة الضعيفة يترقى حتى يكون ذا خصومة بينة. وفي الآية النداء على الإنسان بالظلم، فمن يستنبط هذه الفائدة؟ أنه خلق من نطفة، فإذا هو يخاصم من؟ يخاصم الله عز وجل، ويعاند وينكر البعث ويتكبر ويتجبر ويدعي، ربما يدعي الألوهية. لأن الإنسان يجب أن ينظر إلى أصله، إلى أصله، حتى يعرف قدر نفسه، فحين ذلك لا يكون مخاصما لربه تبارك وتعالى. نعم. ثم قال الله عز وجل: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. يقول الله عز وجل: والأنعام خلقها، يمتن الله عز وجل علينا بما خلقنا من هذه الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، بما جعل فيها من المصالح والمنافع من أصوافها وأوبارها وأشعارها، يلبسون ويفترشون ومن ألبانها إلى آخرها. ولذلك قال الله عز وجل أولا: لكم فيها دفء، أي من منافعها الدفء، تستدفئون به من البرد مما تلبسون وتفترشون من الأصواف والأوبار، ومنافع أي لكم فيها منافع عديدة من النسل والدر والركوب، ومنها تأكلون أي من لحومها تأكلون. فإن قال قائل: لماذا خص الأكل مع أنه يدخل ضمن المنافع؟ لأن أعظم المنافع الأكل. يقول أبو حيان: وأفرد منفعة الأكل بالذكر كما أفرد منفعة الدفء، لأنهما من أعظم المنافع. طيب، ومنها تأكلون أمر آخر، ومنها تأكلون قد يفيد الحصر، قد يفيد الحصر، مع أن نؤمن، مع أن نعرف أنه يؤكل غيرها، البط، الدجاج إلى غيرها. قال العلماء: إنما قال منها تأكلون لأن الأكل من هذه الأنعام هو الذي يعتمده الناس في معايشهم، أما الأكل من غيرها كالدجاج والبط وغيرها فهذا غير معتد في الأغلب. إذن الأغلب ما هو؟ الأكل من من؟ من الأنعام. فلذلك ذكر أكل. وأيضا منفعة الأكل مقدمة على منفعة اللباس، فلأخر ذلك. طيب، ولكم فيها جمال أي اقتناء هذه الأنعام وملكيتها، فيه لمالكها عند الناس جمال، زينة وعظمة ورفعة وسعادة في الدنيا لمقتنيها، كما يعرف الناس ممن يقتنون الأنعام. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وقت الرواح متى؟ رجوعها ممن؟ من المرأة. وحين تسرحون حين خروجها، تخرج إلى المرأة. وهنا سؤال، هنا سؤال قبل ذلك: خص سبحانه هذين الوقتين بالذكر لأنهما الوقتان اللذان تتراءى الأنعام فيهما وتتجاوب أصواتها ذهابا وجيئا ويعظم أصحابها في أعين الناظرين إليها. قال العلماء: لماذا قدم الرواح على الغدو؟ مع أن الغدو قبل، الغدو أول النهار ليس كذلك، والرواح متى؟ آخر النهار. في القرآن: حين تريحون قدم الرواح. قال العلماء: لأن وقت الرواح وقت جمال. ولنسمع بعض كلام أهل العلم. لأن وقت الرواح أملأ ضروعا وبطونا منها وقت سراحها للمرعى للمرعى. وقال بعض العلماء لأن الأنعام عند رجوعها تكون قد أكلت وشبعت وسمنت وامتلأت ضروعها باللبن، فيفرح صاحبها بهذا الخير، وهو أشبه ما يكون بالمزارع وقت القطاف. أما عند خروجها صباحا فيشعر صاحبها بالسرور لرؤيتها، لكن ليس كما لو كانت على حال رجوعها آخر النهار. ويقول الماوردي: وقد قدم الرواح على السراح وإن كان بعده لتكامل درها، ولأن النفس بها أسر. قال البقاعي رحمه الله: لما كان القدوم أجل نعمة وأبهج من النزوح قدمه، فقال: حين تريحون. وكل أحد جرب هذا العمل علم فرح الإنسان حينما يرى الغنم قد كانت قادمة إلى حظائرها وقد شبعت، وليس كذلك قد شبعت، قد يفرح وينبسط، وتعتبر من أسعد الأشياء. ولذلك تجتمع الناس عاد قديما وخاصة وقت الربيع، تجتمع الناس كانوا يرسلون مع راعي، يرسلون الغنم في الصباح مع راعي، فتأتي في المساء، فيأتي هذا يأخذ غنم، وهذا له ثلاث، وهذا له أربع، وهذا له عشر، وتجد الناس منفرحة منبسطة منشرحة صدورها. لماذا؟ لأنها ملأة وشبعة وكبيرة. فلذلك قدم الرواح على الغدو. سبحان الله، شوف حكمة القرآن. وتحمل أثقالكم، أي منافع بهيمة الأنعام، وتحمل أثقالكم. ما المراد هنا؟ الإبل هي التي تحمل الأثقال. والأثقال أثقال الناس من متاع وطعام وغيره، وهو ما يثقل الإنسان حمله. إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، أي إلى بلد بعيد لم تكونوا لتصلوا إليه إلا بجهد ومشقة. وقد من الله عز وجل علينا بالأنعام عموما، وخص الإبل هاؤنا بالذكر في حمل الأثقال، تنبيها على ما تتميز به على سائر الأنعام، فإن الغنم للسرح والذبح، والبقر للحرث، والإبل للحمل. قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بينما راع في غنم غدا عليها الذئب فأخذ منها شاة، فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب وقال: من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري؟ وبين رجل يسوق بقرة قد حمل عليها، فالتفتت إليه فكلمته فقالت: إني لم أخلق لهذا، وإنما خلقت للحرث. فقال الناس: سبحان الله، بقرة بقرة تتكلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر. إلى آخر الحديث. إن ربكم لرؤوف رحيم، أي ربكم المدبر العالم بكم سخر هذه الأنعام لكم رحمة ورأفة بكم. والرؤوف اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، والرأفة أعلى معاني الرحمة. قال الحسن: من رأفته بكم حذرهم نفسه، ويقصد في قوله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. ماذا قال بعدها؟ والله رؤوف رحيم. وذلك من رحمة الله عز وجل أنه يهدد ويخوف الناس حتى يرجعون ولا يقعون في المعاصي. ومن رأفته أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب التي تبين الشرائع. قال الله تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. والرحيم اسم من أسماء الله، تكلمنا عنه بإسهاب في دروس التفسير في البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والتوبة، وبينا أن من أعظم صفات الرجل أن يكون رحيما، وأن يتعرض لصفة الرحمة، وأن يتعرض لرحمة الله عز وجل، كأن يكون رحيما بالناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال الله عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. والله عز وجل قال عن النبي: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام أنا نبي الرحمة. فصفة الرحمة صفة عظيمة تكلمنا عنها بإسهاب فيما تقدم فلا نعيده. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، صنف آخر مما خلق الله تبارك وتعالى لعباده يمتن به علينا، وهي الخيل والبغال والحمير. الخيل معروفة، والحمير معروفة، والبغال جمع بغل، وهو المتولد بين الخيل والحمير. فبمظاهر فضله تبارك وتعالى علينا أنه خلق لمنفعتنا الخيل والبغال والحمير لتركبوها في غزوكم وتنقلاتكم، ولتكون زينة لكم في أفراحكم ومسراتكم. وهنا مباحث. المبحث الأول، أتى سبحانه وتعالى باللام في قوله تركبوها دون ما بعدها للإشارة إلى أن الركوب هو المقصود الأصلي لهذه الدواب. أما التزين فهو أمر تابع للركوب متفرع عنه، هذا أمر آخر. الأمر الآخر، بيّنت الآية أشهر منافع الخيل والبغال والحمير عند العرب، وهي الركوب والزينة. ولا يعني هذا أن الركوب والزينة هي كل المنافع، لأنه لا ينكر أحد أن الحمل من منافع هذه الحيوانات وكذلك الحرث، لكن الآية ذكرت أشهر ما كان يستفيد العرب من هذه الحيوانات. أمر آخر، اكتفى بذكر الركوب ولم يذكر الأكل لأمرين. في أحد يستنبط شيء؟ ليش ما ذكر الأكل هنا؟ صح، حسنت. في جواب آخر، أن الغيل البغال والحمير حرام، حرام. نقول لجوابين. الجواب الأول أن البغال والحمير محرم أكلها، والخيل لا تتخذ للأكل من يكمل، لا غالبا هي تؤكل كما سيأتينا، لكن ما تتخذ الأكل غالبا. الناس ما يأكلون الخيل لأنهم يحتاجونها في الغزو وغيرها. والأمر الآخر، ولم يذكر الحمل عليها لأنها غالبا تستخدم للركوب لا للحمل، وبخاصة الخيل والبغال فهي تركب للغزو والصيد والأسفار. واضح؟ استدل بالآية أبو حنيفة رحمه الله أن الخيل لا تؤكل، وقد ذكرنا المسألة بالفقه وذكرنا الخلاف فيها، وقلنا جمهور العلماء على أن الخيل حلال، والأدلة على ذلك كثيرة، وهو مذهب جمهور العلماء. قال النووي رحمه الله: فذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف أنه مباح لا كراهة فيه. وقال في المجموع: وقد ذكرنا أن مذهبنا أنه حلال لا كراهة فيه، وبه قال أكثر العلماء. ما هو دليل الحنفية على تحريم الخيل؟ أنها قرنت من يكمل مع الحمير والبغال، وهي حرام، وقد أجبنا على ذلك في الفقه، لكن نذكر حين أدلة حل الخيل. من أشهر الأدلة حديث أسماء قالت: نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه. جاء في رواية: ونحن بالمدينة. لماذا هذه الرواية مهمة؟ تأخرة. وعن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل، إلى غير ذلك. طيب، ثم قال الله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون. سبحانه ويخلق في المستقبل ما لا تعلمونه الآن. فحدث ماذا؟ وسائل التي أنعم الله بها على عباده، طيارات والسيارات والقطارات وغير ذلك. ويخلق ما لا تعلمون، ما لا تعلمون من الخلق سبحانه وتعالى. هذه الآيات فيها فوائد. الفائدة الأولى، نعمة الله عز وجل علينا حيث ذلل وخلق لنا هذه الأنعام لنستفيد منها. وهذا يجرنا أيها الإخوة أنه ينبغي على الإنسان حينما يرى هذه البهائم تذبح ويرى هذه الأنعام تركب، أن يتذكر نعمة الله عز وجل، لا يكون كالعوام أو لا يدبر، كما يخرج الإنسان للبر ولا يتأمل في هذا النبات. والله عز وجل يقول: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموت. فينبغي على الإنسان يعيش ويعرف، ما أحد عاش مع القرآن إلا استنار قلبه وعظم عقله حينما يرى القرآن، يذكر هالنعم العظيمة لنا. حينما ترى بالضحايا آلاف الذبائح، تذبح لمن؟ تذبح لمن؟ لك، تأكل منها وتركب عليها وتذهب بها وترجع بها وتحمل الأثقال، كما كان قديما قبل السيارات، وكذلك السيارات في هذه الأزمنة، وإن كانوا من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الأرض بعد موت، إن ذلك لمحيي الموتى. يعني شوف الأرض، اخرج إلى البر، شوف الأرض خضراء، سبحان الله، ما الذي يحياها؟ الله عز وجل، كذلك تخرجون. فينبغي الإنسان حينما يرى هذه الأنعام يعرف نعمة الله، وما الفائدة من ذلك؟ شكر هذه النعمة. كما نضرب مثال دائما، حينما ترى العمال في الشوارع يكنسون، وقد بلغ من العمر عتيا وهو كبير السن، ويكنس ويفعل أمور صغيرة وغير ذلك ويشحد، تعرف نعمة الله عليك. انظر لهذا الرجل يشحد ويكنس، وترك أهله وترك أولاده وترك بلده، ربما من 20 سنة، ربما من 30 سنة. فالإنسان التوفيق، من علامات التوفيق التفكر. ومن فوائد الآيات وجوب شكر الله عز وجل على تيسير هذه النعم. سبحان الله، بالسيارة تروح وتجي، بالطيارة تصل أقصى الدنيا بساعة أو ساعتين، أنعام، خيرات، بركات. تريد تعرف قيمة السيارة؟ خلك يوم من الأيام معك سيارة تعرف قيمة السيارة، أو مثلا بالورشة أو بعتها، أو صار معك فترة من الفترات ما معك سيارة، شوف قيمة السيارة. إيه، فلذلك الله عز وجل حكيم، أحيانا يمنعك الشيء لتقوم بشكره وتعرف قيمته، لأن الله عز وجل رحيم بعباده. أيضا من فوائد الآيات أن منافع هذه الأنعام لنا زينة وجمالا، وفيها إثبات ربوبية الله عز وجل العامة لجميع الخلق، وفيها إثبات صفتي الرحمة والرأفة لله تبارك وتعالى، فالله رحيم وهو أرحم الراحمين. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ومن فوائد الآيات جواز التجمل والتزين بما جعله الله جمالا وزينة. قد جاء في الحديث في صحيح مسلم، الحديث ابن مسعود، أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطل الحق وقمط الناس. وفيها إثبات الخلق لله تبارك وتعالى. ونكتفي بهذا، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.